بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل أبنائنا وبناتنا الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، وأنزل السكينة على قلوبهم، أذهب قلقهم وخوفهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لمتن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي مهدنا بذكر ترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء نبدأ مع مقدمة كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول في مقدمته، مقدمة الإمام النووي رحمه الله: وما آتاكم الرسول فخذوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. هذه مقدمة الإمام النووي، وسوف نواصل المقدمة لكن بعد أن نعلق على هذه التقدمة التي فيها براعة الاستهلال، وهذا من شأن أهل العلم من الراسخين أنهم دائما أبدا في مقدمة كتبهم يستغلون ما يسمى ببراعة الاستهلال، بمعنى أنه يضمن المقدمة موضوعه الذي يتكلم فيه ويضع فيه الحدود والشروط، وهذا من براعة الاستهلال، حيث أن القارئ للمقدمة يدري مضمون الكتاب وما حواه من علم وفوائد. لفظة مقدمة تكتب بكسر الدال كما تكتب بفتح الدال، فلك أن تقول مقدمة ولك أن تقول مقدمة. مقدمة بكسر الدال لأن المصنف جعلها في مقدمة، يعني هي مقدمة الكتاب، يعني تسبق المكتوب في هذا الكتاب وتصدرته فهي مقدمة. أو أن الكاتب أو المصنف جعلها مقدمة فتكون بالفتح مقدمة كلامه، فيجوز فيها الكسر كما يجوز فيها الفتح، وإن كان الكسر هو الأشهر، يعني المشهور بالكسر مقدمة. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر المحمود جل جلاله بأوصاف الكمال والجمال والجلال، وليس معناه الثناء. أخطأ من قال إن الحمد هو الثناء على الله. لماذا؟ لأن الثناء على الله هو تكرار الحمد وليس هو الحمد، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ففرق الله تعالى في حديث القدسي بين الحمد والثناء والتمجيد. فذكر المحمود بصفاته هو ذا الحمد، في قولنا الحمد لله رب العالمين ذكرت صفات ربك، صفات الكمال والجلال، فهو الرب أي الخالق المالك المدبر، وهو الله المعبود الذي يستحق العبادة، فده يسمى الحمد، ذكر الأوصاف الجميلة للموصوف هو ده الحمد. فالحمد ذكر المحمود بصفات كماله وصفات جماله وصفات جلاله. إن تكرر الحمد مرة ثانية يسمى ثناء، يبقى الثناء غير الحمد، الثناء زيادة على الحمد، تكرار الحمد، فتكرار الحمد هو الثناء. تكرار الثناء يسمى التمجيد. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذا قال العبد الرحمن الرحيم، يعني كرر الحمد ذكر الأوصاف مرة ثانية، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، أدي تكرار ثالث، قال مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن القول بأن الحمد هو الثناء خطأ، والصواب أن الثناء هو تكرار الحمد، إنما الحمد ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجمال والجلال. الحمد لله رب العالمين. وطبعا قبل الحمد بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في البداءة هي أصل من أصول الإسلام، فقد بدأ القرآن بالبسملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل الكتب إلى الأمراء وإلى الملوك يدعوهم للإسلام كان يبدأ بالبسملة، فهي أصل. حتى وإن كان الحديث الوارد فيها ضعيف لكنها ترد للأصل، أي أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، يعني مقطوع البركة. هذا الحديث ضعيف، وأخطأ من منع البسملة لضعف الحديث لأنه غفل عن الأصل في التشريع، ودي قضية مهمة. أحيانا يتسرع البعض، وتسرعه يكون سببا في وقوعه في الخطأ بسبب قلة العلم وعدم استيعاب المسألة استيعابا تاما كاملا. فلا تتعجل، يعني في فريق من الناس منع البسملة تماما، قال لك لأن الحديث الوارد فيها ضعيف ولا تؤخذ الأحكام من الضعيف. أحسنت وأسأت، أحسنت في قولك أن الأحكام لا تؤخذ من الضعيف، وأسأت في منعك البسملة لأن البسملة لا تتوقف على هذا الدليل الضعيف، إنما هي أصل من أصول التشريع في الكتاب وفي السنة. فبنرجع للأصل بالضبط، كمسألة رفع اليدين حال الدعاء للمأموم يوم الجمعة. خلاف بين العلماء، بعضهم نظر إلى أن الباب لم يرد فيه دليل بالنسبة للمأموم يوم الجمعة، فمنع أن يرفع المأموم يديه حال دعاء الإمام على المنبر. قال لك ما ترفع يديك، ليش؟ لأن العبادة توقفية، أي موقوفة على الدليل والنص، وهنا لم يرد دليل عن حال المأمومين من الصحابة يوم الجمعة، هل كانوا يرفعون أيديهم أم لا، فنتوقف. أحسنت. فريق الثاني لزيادة العلم قال أن الأصل المتواتر في الدعاء رفع اليدين، فبنى على إيش؟ على أصل متواتر. فين الأصل المتواتر ده في الدعاء؟ قالوا أدلة كثيرة في السنة المطهرة، منها يوم بدر رفع النبي يديه إلى السماء يدعو مستغيثا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، وسقط الرداء من على منكبيه، وكان الصديق يتعهد رداءه ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك لربك فإن الله منجز ما وعدك. الحديث، فهنا ثبت أن النبي عند لقاء الأعداء كان يرفع يديه في الدعاء. أيضا حديث البخاري ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب الحديث، فأثبت رفع اليدين حال الدعاء. أيضا في الصحيح أن النبي أخبر إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع يديه. أيضا عندما كان نبينا على المنبر عندما سأله السائل الاستسقاء رفع النبي يديه على المنبر حتى ظهر بياض إبطيه وسأل الله السقيا فنزل الغيث بأمر الله الحديث، أي النبي كان يرفع يديه عند الاستسقاء. وفي مواطن كثيرة ثبت رفع اليدين حال الدعاء، فقال العلماء أن هذا أصل متواتر في الدعاء، وعلى هذا الأصل إن رفع المأموم يوم الجمعة عند دعاء الإمام فلا بأس ولا حرج، لأنه بنى على الأصل المتواتر في الدعاء وهو رفع اليدين. وخلاصة الأمر لا إنكار على من رفع أو من لم يرفع، إن مسائل مصدرها الاجتهاد. لكن في قضية البسملة عندنا أيضا أصل، القرآن بدأ بالبسملة، والنبي كان إذا أرسل الكتب إلى الرسل أو إلى الملوك والحكام يدعوهم للإسلام كان يبدأ ببسمك اللهم بالبسملة، وعلى هذا أخطأ من نهى عن استعمال البسملة في بدايات الكتب والمصنفات، فنقول هذا خطأ لأن الدليل ليس في الحديث الضعيف ولكن في الأصل بداية كتاب الله بالبسملة، وكذلك فعل النبي في السنة الصحيحة أنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. الحمد لله رب العالمين، الله لفظ الجلالة يعني المألوه أي المعبود بحق سبحانه، رب من التربية أي الخالق المالك المدبر، رب العالمين، العالمون تطلق على جميع المخلوقات أي تطلق على كل ما سوى الله عز وجل. فعندنا مثلا عالم الإنس، عالم الجن، حتى في الكائنات الأخرى من المخلوقات يقول لك عالم الطيور، عالم الحيوان، عالم الأسماك، وهكذا. فكل مخلوقات الله تسمى بكلمة عالم، عالم عفو، رب العالمين أي العوالم جميعا. وفي البشر قد تطلق على الإنسان من بداية خلقه إلى قيام الساعة يسمى عالم الإنس، وقد تطلق على الفترة الزمنية اللي بيعيشها الإنسان، ولذلك فضل الله بني إسرائيل على العالمين أي في زمانهم، هذا يسمى عالم، لأنه لا شك أن أمة النبي أفضل من بني إسرائيل في الأمة الخاتمة، فقوله فضلناكم على العالمين أي في زمانكم، فأنتم عالم في زمانكم، وهناك عوالم كانت معكم في هذا الزمان فضلناكم على سائر العوالم في زمانكم. الحمد لله رب العالمين، فهذه مسألة في بيان مفهوم الحمد. ولفظة ألف في الحمد للاستغراق يعني جميع أنواع المحامد لله وحده، وبتأتي للملك والاختصاص أي أن المالك لجميع المحامد هو الله، والمختص بجميع المحامد هو الله رب العالمين. فكل حمد مملوك لله، وكل حمد يختص به الله عز وجل سبحانه. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، يعني القائم بأمر السماوات وبأمر الأراضين وبأمر أهل الأراضين، يقوم عليهم بالأرزاق بالنعم بالعطايا سبحانه جل وعلا. فالسماوات سبع، وكذلك الأراضين سبع. في الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بذلك، وكذلك في سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين. إذن معنى قيوم السماوات والأراضين أي القائم على أمر سماواته السبع وعلى أمر الأراضي السبع وعلى أمر أهل الأرض بالرزق والعطاء إلى آخر الأمر. ومن هنا جاءت قوامة الرجال، الرجال قوامون على النساء، يعني قائم على أمر زوجته بما يصلحها. فالقوامة في الإسلام رعاية، من القوامة السكنة، من القوامة النفقة، يقوم على النفقة، من القوامة الرعاية سواء كانت طبية أو غير طبية هو القائم، من الرعاية التربية والتهذيب تعليم الدين، ذلك من حق الزوجة على الزوج أن يعلمها دينها، ومن القوامة التهذيب عند النشوز لما تنشز الزوجة وتتمرد، فلا بد أن يقوم الزوج على تربيتها وتهذيبها بضوابط الشرع، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب معروف والضرب غير المبرح كما بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فلا تلطم وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، أي لا تقول لها قبحك الله أبدا. ما نضربها إزاي؟ قالوا اضربها بوسادة السرير، قالوا اضربها بالسواك الصغير ده، انزخها كده، لأن العلة مش تحطيم ولا تكسير أبدا، ده العلة أن تعلم أنها عندما تمردت أهينت، عندما خالفت أمر ربها وأمر نبيها سقطت منزلتها عند زوجها بس، إنما مش العلة أنه يكسر ويحطم، هذا ليس من فعل أهل الإسلام، فمن فعل فالإسلام براء من فعله هذا. فالقائم على الشيء هو الذي يقوم على رعايته ويهتم به، فمن أسمائه الحسنى سبحانه القيوم، الحي القيوم، أي قائم على أمر السماوات وعلى أمر الأراضين وعلى أمر أهل الأرض بما يصلح من عطايا ونعم إلى آخره، مدبر الخلائق، مدبر الخلائق أجمعين. والتدبير أيضا على شكلة القيام، يعني الرزاق يدبر أمرهم، يستر أمورهم، يفرج كروبهم سبحانه، فلا يخرج أحد عن تدبيره ولا عن تصرفه جل جلاله، ولا يمكن لشيء أن يستقل من المخلوقات بنفسه دون الله عز وجل. فالإنسان فقير والغني هو الله جل جلاله. باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، باعث الرسل أي مرسل الرسل إلى أقوامهم لبيان منهج الله وكيفية العبادة وكيفية التعامل والتخويف من الآخرة والترغيب في فعل الخير والتحذير من فعل الشر. وكلمة البعث مهمة، لأن البعث يكون حياة بعد موت، وكأن البشرية كانت في موات فأحياها الله بالمنهج بإرسال الرسل وبعثة الرسل. باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الصلاة يعني إيه؟ صلاة الله يعني الثناء، لأن الصلاة قد تكون من الخالق، تكون من الملائكة، تكون من المخلوقين. فصلاة الخالق ثناء وذكر حسن. عندما نقول صلى الله عليه وسلم، أي ندعو الله تعالى أن يثني على النبي في الملأ الأعلى، تقول اللهم صل على محمد. هل يجوز للمخلوق الضعيف أن يأمر الخالق؟ ما يصلي ده أمر. لا، الأمر إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى فيعني الدعاء والرجاء، مش على سبيل الإلزام والحكم. كأن يقول أرجوك يا ربي، أدعوك يا ربي أن تصلي على النبي، أن تذكره بالذكر الجميل في الملأ الأعلى. ولذلك النبي كان يدعو لمن يعطي الزكاة، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان يقول مثلا عندما جاء ابن أبي أوفى بزكاة ماله، قال اللهم صلي على ابن أبي أوفى وعلى آل ابن أبي أوفى. يعني صلي عليهم، يعني عليك أن تثني عليهم في الملأ الأعلى لفعلهم الجميل. يبقى الصلاة من الله ثناء وذكر جميل. طب الصلاة من الملائكة استغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملائكة يصلون على الصف الأول، يعني يستغفرون. فصلاة الملائكة استغفار، ذلك جاءت بالنص في القرآن، ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا صلاة الملائكة استغفار، صلاتنا نحن دعاء، صلاة المخلوقين دعاء. فالصلاة التي نصليها دعاء، لأنها صلة بين العبد وربه، والمصلي إنما يرجو الثواب المترتب على أداء الفريضة، فهي دعاء. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين. هذه وظيفة الرسل والأنبياء، يبعثهم الله إلى كل مكلف. التكليف أي الوصول من المخلوقات المكلفة كالإنس والجن إلى سن التكليف. سن التكليف عند الذكور يكون بالاحتلام أو بظهور علامة من علامات الذكورية، عند الإناث يكون بالحيض، يكون بالحيض. ويستثنى من التكليف ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. حديث علي بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والتسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو في رواية حتى يفيق. لكن النائم داخل في طيات التكليف، لأن رفع القلم مؤقت، سويعات قليلة في النوم فقط، ثم يعود لتكليفه، بخلاف الصبي قد يطول فترة منعه من التكليف، قد يصل لسن 15 سنة حتى يحتلم. وبخلاف المجنون مناط التكليف حتى يعقل، قد يعقل وقد لا يعقل، وهكذا. فأقلهم رفع القلم من النائم، الناس سويعات، فهو مكلف، لكن رفع عنه التكليف رفعا مؤقتا حال نومه فقط، ليه السويعات المعدودة اللي بينامها الإنسان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس في النوم تفريط. فالنائم لا تفريط عنده، لأنه مرفوع عنه القلم، بشرط أن يأخذ بالأسباب. إذن بعث الرسل للمكلفين سواء من الإنس أو من الجن، لأن العقل مناط التكليف، والبهائم لا عقل لها، ولا الطيور، ولا فإذا من أهل التكليف من المخلوقات؟ الإنس والجن، الإنس والجن. قال بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. عليكم السلام. الدلائل جمع دليل، والدليل هو النص، سواء كان في القرآن أو في صحيح السنة أو من إجماع المسلمين. أرسل الأنبياء والرسل بالدلائل القطعية، أي التي لا تحتمل إلا المعنى الواحد، فيما يتعلق بالعقائد وما شابه ذلك مقطوع بها، فأرسل بالدلائل، وأيدهم الله تعالى بالآيات لإثبات صدقهم وهي المعجزات. وواضحات البراهين، البراهين أي التدليل وإثبات حقيقة البعثة والرسالة والنبوة إلى آخره، وقد تدخل في ذلك الأدلة العقلية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. فالقرآن مملوء بالأدلة العقلية التي تثبت وجود الله عز وجل وصدق الأنبياء والرسل، كقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دليل عقل، اسأل كده المخلوقات هل خلقوا من غير خالق؟ طب هم الذين خلقوا أنفسهم بالعقل؟ لا، العقل يقول الكتابة لها كاتب، الصناعة لها صانع، والمخلوق له خالق، خلصت القضية، مسلمات عقلي. والأدلة كثيرة في القرآن وصحيح السنة. قال أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. الحمد يكون على الإحسان ويكون على المحاسن. يعني الإحسان يعني النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فنحمد الله على النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الابن الصالح والبنت البرة، نحمد ربنا على نعمة السعادة القلبية وانشراح الصدر بالإيمان، فنعمة الإيمان من أعظم وأجل النعم. نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقامة والهداية والتوفيق والسداد، فدي كلها إيه؟ نعم. على نعمة الوقت وهكذا. فيحمد على الإحسان يعني النعم، كما يحمد سبحانه على المحاسن، ويتصف بكل جميل، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فيحمد على محاسنه جل جلاله، فهو المحمود على كل حال وبكل لسان سبحانه جل وعلا. قال وأسأله المزيد من فضله وكرمه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما أبدا، لئن شكرتم لأزيدنكم، فيطلب الزيادة من فضل الله ومن كرم الله. ولذلك جاء في الأثر أن أيوب عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن من الله عز وجل عليه بنعمة الشفاء وأعاد له الأهل والمال والولد، قيل أن السماء أمطرت عليه جرادا من ذهب، فبدأ يحثو في حجر بيجمع الجراد الذهب، فأوحى إليه ربه أعدنا لك الصحة والزوجة والولد والمال وما زلت تأخذ من الجراد. قال يا رب لا غنى لعبدك عن فضلك، مادام جاي من عندك محتاجين له، فتسأل ربك دايما الزيادة، وده بيكون بشكر النعم وعدم جحودها. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. هنا توحيد خالص، فلا ند له ولا مثيل له جل جلاله، هو المعبود بحق، الواحد الأحد سبحانه، لا ند ولا شبيه، القهار، قهر المتجبرين والمتكبرين سبحانه جل جلاله، الكريم الغفار، أدي أسماء الجمال من الكرم العطاء، الغفار من المغفرة صيغة مبالغة، يغفر الذنب فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلابد أن تكون التوبة ملازمة للعبد دائما أبدا، لأن العبد لا يخلو عن تقصير، فليجعل التوبة وظيفة العمر، كلما وقع قام وتاب وندم وهكذا. والله غفار سبحانه. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم عبد رسول، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فأنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تمدحوني مدحا ترفعونني به عن منزلتي كعبد رسول، وتجعلوني إلها أو ندا للإله كما فعلت النصارى، فجعلوا عيسى ابن مريم إلها أو جعلوه ابن إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن يمدح النبي بما فيه، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خليل الله رب العالمين، صلوات ربي وتسليمات عليه، كرمه ربه تكريما ما كرمه لأحد من العالمين، ورفع منزلته على سائر الأنبياء والمرسلين، وقدمه إماما يصلي بجميعهم، بل ورفعه على منزلة الملك المقرب جبريل في ليلة المعراج، عندما وصل إلى سدرة المنتهى وقف جبريل الأمين وانتهى، والتفت النبي فلم يجد جبريل حواليه، فلما دعاه قال: وما منا إلا وله مقام معلوم، لكن لا نرفعه عن منزلته البشرية فنجعله إلها، نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، أو نجعله ندا للإله. يعني تجد بعض المشاهد البدعية الشركية في موسم الحج أو العمرة، وفيديوهات بتصور وامرأة واقفة أمام قبر النبي بتستغيث بالنبي: أنا جاي أشكي لك يا رسول الله، انقذني يا رسول الله، فرج عني يا رسول الله. هذا شرك أكبر والعياذ بالله. النبي قد مات عليه الصلاة والسلام، وانتقل للرفيق الأعلى: افزعي لربك سائلة، شكواك لربك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا، وهذا ما فطن عليه عمر عشان يضع قواعد الاعتقاد في هذه المسألة باب التوسل، لما أجدبت الأرض في زمن عمر وقام لصلاة الاستسقاء قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين. لماذا عدل عمر؟ لأن النبي قد مات، ولا يجوز أن نذهب إلى قبره نقول استسقي لنا يا رسول الله، انتهت القضية، الرفيق الأعلى انتهت خلاص. إنما هندعو عن طريق العباس عم النبي، يدعو العباس ويصلي بنا فينزل المطر، ودي قضية مهمة. يبقى ما ينفعش نروح عند قبر أو ضريح ونسأله من دون الله رب العالمين، حتى وإن كان القبر لخاتم الأنبياء عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما بالنا بمن دون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن للأسف عند التصوف وغيره الأضرحة أصبحت مشافي، الواد مريض ودوا له الأسياد ودوا له القبور، واسألوا صاحب الضريح إنه يشفي الولد، وبنص القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين، الله الشافي مش صاحب الضريح ولا غيره. وهكذا. فنبينا خليل الرحمن، والخل أعلى مقامات المحب، أعلى مقامات المحب. فما من منقبة أو فضيلة لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل إلا ومنح النبي أكملها عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل شيء. هنقول موسى كليم، الله كلم نبيه في المعراج بلا ترجمة، وفرض عليه الصلوات مباشرة. هنقول إبراهيم خليل،
وصاحبكم خليل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يوسف أعطي شطر الجمال، النبي أعطي الجمال كله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما من فضيلة فضل بها نبي أو رسول إلا نال النبي أكملها عليه الصلاة وأزكى التسليم. هو أكمل الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل إنما أنا بشر مثلكم. اوعى تغفل اللي بعدها، يوحى إليه. لأن بعض الناس للأسف ممن تربوا على موائد اللئام والمستشرقين والملاحدة يحاول يصور للناس أن الرسالة تجربة بشرية إنسانية عرضة للخطأ والصواب، فينسى المسكين الجهول يوحى إليه، إنها وحي سماء ما هيش عرضة للخطأ ولا نسيان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنما قولوا إنما أنا بشر حتى لا يغلو الناس فيجعلونه إلها كما فعلت النصارى واليهود في أنبيائه، فهو بشر ككل البشر، يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، وليس ملكا وليس إلها ولا ابن إله عليه الصلاة والسلام، لكن يوحى إليه. فدي قضية مهمة، فانتبه لذلك. قال أفضل المخلوقين عليه الصلاة والسلام، المكرم بالقرآن العزيز، وهذا التكريم العظيم بقى. أعظم معجزة هي القرآن الكريم، كرم النبي بهذه المعجزة العظيمة القرآن، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين إلى قيام الساعة، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين أي المضيئة الواضحة. كلامه عليه الصلاة والسلام التسليم في بيان القرآن وشرح القرآن وتخصيص عام القرآن وتقييد مطلق القرآن وحق التشريع، سنن مستنيرة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. السيد من السؤدد، فله منزلة رفيعة، فهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة وأزكى التسليم. مخصوص بجوامع الكلم، يعني جوامع الكلم يعني يقول الكلمات القليلة المبنى العظيمة المعنى، يقول كلمات معدودات نظل نشرح فيها أعمارنا ولا نوفيها حقها من الشرح والبيان. وعليكم السلام وبركاته. مثلا كثيرا ما أذكر أدلة على هذا الباب، ومنها حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، جملة، لكن هذه الجملة قد تفنى أعمارنا في شرحها ولن نوفيها حقها. ابن القيم أراد أن يقرب فقط المعنى فقال كلمات عجيبة، قال أن تحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات، أربع حاجات أهم، عشان نشرح دول محتاجين أعمار. اللحظات يعني إيه؟ قال الأول الخطرات، يعني خطرات القلب، فالقلب فيما يعنيك وما لا يعنيك. نشوف بقى أعمال القلوب التي تعنيك والتي لا تعنيك عشان نبدأ نشرح للناس. الإخلاص يعنيك، التوكل على الله يعنيك، المحبة تعنيك، الخشية تعنيك، الاستعانة تعنيك، الاستغاثة تعنيك، تعنيك الرجاء، الخوف. عدد بقى كل ما يعنيك في خطرات القلب واشرح وبين للناس أعمال القلوب من توحيد خالص وإخلاص واتباع إلى آخره. طب إيه الذي لا يعنيك؟ الشرك، النفاق، الجحود، الحسد، الحقد، الكراهية، البغضاء إلا بضوابط الشر. اشرح بقى ما لا يعنيك، تفنى الأعمار عشان نشرح فقط أعمال القلب والخطرات، ونبين للناس مراتب القصد في الإنسان
خاطرة حديث نفس وهم وقصد وعزم شغلان عشان نشرح الكلام ده. ايه كمان ننتقل للحظات اللي هي النظر، يعني هناك ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك. فنبدأ نشرح ما يعني البصر وما لا يعني البصر. يعني البصر النظر في المخلوقات للاستدلال على وحدانية الله رب العالمين، انظر للكون عبادة التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ايه كمان يعنيك؟ يعنيك النظر للمصحف والتلاوة، يعنيك النظر في المسائل الشرعية والبحث عن العلم النافع، يعنيك النظر إلى الزوجة نظرة المحب المتودد، النظر للابن نظرة الأب الحنون الشفيق بالابن بالبنت. إيه كمان يعنيك من النظر ما أباحه الشرع، الخاطب ينظر لمخطوبته قبل الزواج عسى أن يؤذم بينهما، راح يخطو حاجة اسمها الرؤية الشرعية، يروح ينظر للوجه والكفين عشان يشوفها في قبول ولا ما في قبول، وهكذا. هذا يعنيك. ينظر القاضي للشاهدة ليتيقن منها، عشان كده القرآن لما منع لما أمر بغض الأبصار قال إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من، طب ما قالش يغضوا أبصارهم وإلا منع النظر خالص، فقال من، لأن في حالات يجوز فيها النظر، وهكذا. ففي ما يعنيك بالنظر وفي ما لا يعنيك. النظر للمرأة المتبرجة غير المحرم نظر لا يحرم، فلا بد أن تبتعد. النظر للمسلسلات والأفلام والراقصات والرقص لا يعنيك، هذا كله ابعد. النظر للحرام بإطلاق لا يعنيك. فنشرح بقى في ده، محتاجين عمر عشان نفصل فيما يعني البصر وما لا يعني. ننتقل للثالثة، اللفظات، اللسان. هناك ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك باللسان. يعنيك تلاوة القرآن، يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنيك ذكر الرحمن، يعنيك الكلمة الطيبة، يعنيك بذل النصيحة. فأمور كثيرة تعنيك باللسان، يعنيك الاستغفار عليكم السلام. ما لا يعنيك غيبة ونميمة وبهتان وزور وكذب و هذا كله لا يعنيك. عشان نتكلم عن اللسان ما يعنيه وما لا يعنيه نحتاج أعمارا مش عمرا. الرابعة الخطوات، شوف رجليك بتروح فين، السعي ده فيما يعنيك وما لا يعنيه. يعنيك الخطى للمساجد، يعنيك الخطى لدروس العلم، يعنيك الخطى لصلة الأرحام، يعنيك المشي في قضاء حوائج المسلمين. لا يعنيك المشي للمعاصي والمنكرات والمحرمات وإلى آخره. فمحتاجين عمر عشان نفصل ما يعني السعي وما لا يعني. ده بس تقريب لمعنى حديث النبي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ده في ما لا يعني. طيب عندنا من بداية الحديث من حسن إسلام المرء، هنتكلم عن قضية زيادة الإيمان ونقصان من حسن يعني كمان. يبقى نتكلم عن مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان ومفهوم الإحسان، وهنتكلم عن الزيادة والنقصان بأدلة الشرع، تجين أعمارا عشان نفصل في ده. هنتكلم عن الإسلام بمفهوميه العام والخاص ونحط الضوابط، محتاجين أعمارا. ده كله في جملة قالها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فدي اسمها جوامع الكلم. فجوامع الكلم يطلق على القرآن ويطلق على سنة النبي العدنان، بعث النبي بالقرآن والسنة، وهي جوامع الكلم، كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، وسماحة الدين. فالدين الإسلامي يقوم على السماحة، على العفو، ودي من محاسن التشريع. عشان برضو نشرح احنا سماحة الإسلام سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق أو في السلوك أو في المعاملات لا تكفينا الأعمار.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل، أي آل كل رسول وكل نبي وسائر الصالحين. الله أكبر. شوف هنا تقدمة جامعة إن دلت إنما تدل على علم واسع وإخلاص وصدق، وهكذا الرسوخ في العلم. قال أما بعد، لسه هيبدأ المقدمة، يعني بس دي إيه مقدمة خطبة الكتاب، هيبدأ بقى يبين لك في المقدمة مضمون كتابه. قال فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وطبعا هذا الحديث برواياته حديث ضعيف. حديث ضعيف. ومنهج الإمام النووي رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل، لذلك استدل به على طريقته وشرطه، لأن قضية الحديث الضعيف هل يجوز العمل به أو لا يجوز قضية خلاف بين العلماء. فبعضهم يرى جواز العمل به فين؟ في فضائل العمل فقط، لا في العقيدة ولا في العبادات والأحكام، إنما في فضائل الأعمال زي الترغيب في الذكر، الترغيب في الصلاة على النبي، حاجات اللي هي فضائل العمل، الترغيب في قيام ليل إلى آخره، الترغيب في حسن الخلق وفضائل الأعمال. فده فريق من العلماء يرى جواز العمل بالضعيف في فضائل العمل، يعني لا في العقائد لا يجوز حتى عند هؤلاء، ولا في العبادات ولا في الأحكام، إنما في فضائل الأعمال. الفريق الثاني أن لا، لا يعمل مطلقا بالضعيف لا في العقائد ولا العبادات ولا فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال من الأحكام، وهذا هو الراجح وفق الدليل أنه لا يجوز العمل بالضعيف لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في الأحكام ولا في فضائل العمل وفق الأدلة. فالصحيح يغنينا عن الضعيف، الصحيح يغنينا عن الضعيف. لكن الإمام رحمه الله يعمل بمنهجه الآن في كتابه أنه من الفريق الذي يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقال بعد أن ذكر هذه الروايات، قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، يعني ذكر لك بعد أن سرد الروايات، قال واتفق الحفاظ أي من المحدثين على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. الله يعلم الشيخ، مش إحنا عندنا في علم الحديث أن الحديث إذا تعددت طرقه ارتفع إلى الحسن وأصبح صحيحا؟ نقول لك ليس كل حديث تعددت فيه الطرق يكون حسنا. ليه؟ لأن الطرق قد تكون أشد منه ضعفا فلا تقويه. يعني إمتى الحديث يتقوى؟ إذا كانت الطرق أعلى منه درجة، إنما أقل منه في الضعف فلا تقويه. ليه؟ هو ضعيف والطرق أضعف منه، مش ممكن ترقيه أبدا إلا مرتبة الحسن. إنما تعدد الطرق إن كانت أقوى، نعم، ترفع الحديث إلى مرتبة الحسن. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني في باب جمع الأربعين حديث في كتاب واحد زي كتاب الأربعين النووي وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، لأن ابن رجب عمل إيش؟ جاب الأربعين النووية هذا وأضاف عليه 16 حديث حمك الله، وسماه جامع العلوم والحكم، يعني كتاب جامع العلوم والحكم هو نفس الأربعين النووية لكن زود عليه كم حديث؟ 16 حديثا تقريبا، وسماه جامع العلوم والحكم. ومصنفون كثر صنفوا في قضية إيش؟ الأربعين، حتى من المعاصرين تجد بعض من له اهتمام بعلم الحديث بدأ يجمع، يقول لك مثلا 40 حديثا في فضائل العمل يصنف كتابا، أو 40 حديثا في النهي عن الخروج عن ولاة الأمر ويصنف كتابا، وده موجود، الكتب دي مصنفة وموجودة. فكثيرون اهتموا بقضية الأربعين دي، يجمع 40 حديثا في كتاب، ولعلنا نجمع لكم إن شاء الله 40 حديثا في مكارم الأخلاق بإذن الله. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، يعني أول من صنف في جمع الأربعين دي مين؟ عبد الله بن المبارك. ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يعني كثيرون صنفوا في هذا الباب الذي صنف فيه الإمام النووي أربعينه. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، ودي منقبة، طالب العلم يقتدي بمن سبق من الأئمة الكبار من السلف الصالح، لذلك كان يقول العلماء: لا تتحدث في مسألة إلا ولك فيها إمام، يعني دائما تكون رجع للأئمة من السلف. قال بعض الطلاب رحم الله الشيخ العثيمين، قال مرة: لقد اعترضتني مسألة وكان لي فيها رأي، فبحثت في الأئمة السابقين هل هناك إمام قال بهذا الرأي أم لا، فلم أجد فلم أتكلم به. شوف الورع هنا، مع أن الشيخ وصل درجة الاجتهاد رحمه الله، لكن من ورعه قال ما دام ما فيش إمام في المسألة دي ما نتكلمش فيه. غفر الله له ورفع الله في الجنة منزلته وجمعنا الله به، اللهم أمين، في الفردوس الأعلى. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا لنا وقف، قوله رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، لأن العلماء ما اتفقوا على ذلك، لكن لعله يقصد من كان في زمانه ممن كان على مذهبه في هذا الباب، ودائما أبدا نحمل أقوال العلماء على مندوحة الخير، لأن المسألة خلاف كما ذكرت لكم في بداية أن العلماء اختلفوا في قضية العمل بالضعيف. فقوله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر، لأن المسألة ليس فيها اتفاق. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني وكأنه يقول: أردت أن أبلغ عن نبيي فأجمع أحاديثه على شرط الصحة عندي. فلا أصله زي ما قلنا، هو لسه بنتكلم المسألة دي. قد يكون الحديث ضعيفا لكن بنرجع لأصل ما في الصحيح من كتاب أو سنة. فيقول لنا الإمام حول هذه القاعدة: يعني ذكرت لكم أن الحديث الذي ذكرت فيه في جمع الأحاديث الأربعين ضعيف، لكن ليس عليه اعتمادي، إنما اعتمادي على قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، والحديث عند البخاري. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. عشان كده كما أقول كثيرا دائما أبدا أهل الحديث تجد عليهم جمالا وندرة. ليه؟ لأنهم باختصار بلغوا عن رسول الله، لأنهم باختصار نالوا دعوة النبي محمد، لأنهم باختصار أكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأن المشغول بالحديث كلما حدث عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر الناس صلاة على النبي منهم أهل الحديث. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين أي في العقائد، وبعضهم في الفروع يعني في الأحكام العملية كالفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. هنا أدب مهم قوي لازم نتعلمه كطلاب علم، أن العلماء فيما بينهم كانت الرحمة هي الخلق السائد بينهم، والدعاء لمن سبقهم، وطلب العفو والمغفرة عن زلات من سبقهم، لا كما نرى في دنيا الناس من سفهاء أحلام حدثاء أحلام لا هم لهم إلا الإسقاط والطعن، إلا من رحم ربي وعصى. كما أشرت هذه الأيام تجد من يطعن في الإمام النووي، هذا الجبل الأشم، هذا العالم المتقن الراسخ لزلة أو لبعض زلات، ولهنة أو لبعض هنات، فالطعن فيه من قصور الفهم وعدم تعلم الأدب قبل العلم، ودي أخطر حاجة يا إخوة. الذي يتعلم بلا أدب أخطر حاجة على العلم، فقد الأدب، ودي مصيبة. لزلة وارد أن يزل العالم إنه بشر، فنقول سيئاته تذوب في بحور حسناته، وهو إمام من الأئمة الكبار، ونأتي عند الزلة نحذر من اتباعه ونبين الصواب فيه بالدليل وبأدب مع حفظ قدر العالم. مثلا في بعض الصفات أولى على عادة الأشاعرة الذين كانوا يعاصرونه، فنقول دي زلة، زلة عالم، والصواب كذا وكذا وكذا. فإن أول مثلا الحياء كصفة من صفات الرب نقول هذا تأويل فاسد وأخطأ الإمام في هذا، والصواب أن الحياء صفة حقيقية تليق بكمال الله وبجلال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس خلص انتهت القضية. إنما بقى فرصة بقى نشكك في عقيدته وفي منهجه وندمه، لا يفعل هذا إلا جهول لا عقل له ولا فهم له ولا أدب له. حتى وإن تشدق بالنصوص والأدلة كثيرون يتكلمون بالنص لكن لا يفهمون، ودي قضية مهمة. وتجد للأسف من يدافعون عن هؤلاء الأقزام من شباب صغار قليل البصيرة وقليل العلم وقليل الفهم، ودي مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. احنا في زمن قل فيه العلم وظهر فيه الجهل، وكثير من المسائل لا يستوعبها بعض الطلبة المنتسبين، فيكون الخلل والخطأ وهم لا يدرون. لذلك كثيرا ما أقول إن طالب العلم يحتاج إلى أمرين: الأول يحتاج إلى الدليل الصحيح، الثاني يحتاج إلى التنزيل الصحيح. وكثيرا ما يخطئ الطالب من التنزيل لا من صحة الدليل، يأتي بالدليل الصحيح والأثار لكنه لم يفهمها ولا يعرف كيف تطبق، فيكون الخلل هنا من التنزيل من تطبيق الدليل. وده اللي أشار إليه حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام أحمد بسند جيد، قصة الأشج الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تستطيع الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم غضب وقال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. فالجماعة اللي أخطأوا في الفتوى، هل أخطأوا من حيث الدليل؟ أبدا، استدلوا بآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لازم تستعمل المي. لكن الآية لا تنطبق على الأشاج المريض ده معذور، تنطبق على الصحيح. فللأسف هؤلاء القلة ممن يتشدقون بالنصوص اليوم ويهدمون العلماء وقعوا من هذا الباب التنزيل، ولا يفهم الدليل ولا يفهم مناط الدليل، ودي المصيبة. وبعضهم لا يفهم أقوال العلماء، قد يقرأ كلاما للعالم الإمام النووي لا يفهمه، مع أن الكلام ده إن كان ظاهره الزلة أو الخطأ في موضع آخر من كلامه ضبطه وبيانه. فقلة العلم توقع في الخلل والخطأ، يبقى أوتوا من قبل ماذا؟ التنزيل، لا من قبل صحة الدليل. عشان الشباب الصغير مفتون بأمثال يقول لك بيتكلم بالأدلة. نعم بيتكلم بالأدلة، لكنه لم يفهمها ولم يحسن تنزيلها ولم يرجع للعلماء الراسخين حتى يضبطوا له الفهم. وهذه الخطورة في العلم، أن يؤتى المرء من قبل التنزيل لا من قبل الدليل. طبعا المقام ضاق والكلام أخذنا الآن ساعة وسبع دقائق، يعني أطلنا عليكم كثيرا، فأكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة قبل أذان المغرب. كم بقي على الأذان؟ 12. طب الحمد لله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ، هل في تربية الحمام شيء؟ لأننا سمعنا بعض الفضلاء يقول أن فيها نقص في المروءة. لا شيء في تربية الحمام وفي تربية الطيور، المهم أن تقوم على أمرها بالإطعام وكذلك بالشراب، وبشرط أن لا تشغلك عن واجب أو فرض، وبشرط أن لا تكون سببا في أكل ما لا تستحق، زي الجماعة بتوع الغية والحمام اللي بيطير ويجيب له حمام مش بتاعه ويجيب له حمام الجيران، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما إن كان بضوابط الشرع فلا حرج في ذلك. وهذه كلها أقوال لبعض السلف، لكن نحن نحتكم للدليل كما بينا. فالنبي أقر ذلك في حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا الطفل كان له نغر يلعب به، طائر يعني عنده في البيت وبيأكله ويشربه ويلعب معاه. الطائر مات فزعل وحزن، فرح له النبي يواسيه ويخفف عنه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فاستدل الشافعي رضي الله عنه وارضاه من خلال هذا الحديث بجواز تربية الطيور وغيرها في البيوت بشرط القيام على أمرها من طعام وشراب وعناية. والله أعلى وأعلى. إيميل بعنوان حرف إل يقول: السلام عليكم وعليكم السلام، أبحث عن كتب في علم النفس لا تتعارض مع الإسلام،
هل يمكن إعطاء بعض التوصيات؟ اكتب بس كده كتب في علم النفس على الشيخ جوجل، وهتجد مواقع كثيرة جدا إسلامية تذكر لك بعض المصنفات وبعض الرسائل في علم النفس. وعامة غالب علم النفس لا يخالف، بخلاف الفلسفة، فلسفة خطيرة لازم تسأل، إنما علم النفس في الغالب هي قواعد نفسية يضعها المتخصصون والأطباء، فلا مخالفة فيها في الغالب، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة يا بيونس؟ يقول ليس هناك أسئلة، نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.